بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله والأرض بعد ذلك دحاها. بعد أن ذكر ربنا جل وعلا أنه رفع السماء فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، بين خلقه العظيم الأرض الذي هو دليل من أدلة على أن الله جل وعلا هو المعبود الحق. والله جل وعلا يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قرأ الجمهور بنصب الأرض على الاشتغال، وقرأ الحسن وغيره بالرفع على الابتداء. والأرض بعد ذلك، بعد خلق السماء، دحاها. هذه المادة في لغة العرب دحوى أصل يدل على بسط وتمهيد. قال فسره بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاه، أي بيّن الله جل وعلا دحي الأرض بأنه إخراج الماء منها والمرعى. وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وهكذا قول الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال ربنا: ثم استوى إلى السماء. ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء. الله جل وعلا بيّن في هاتين الآيتين المتقدمتين أن خلق الأرض قبل خلق السماء، وفي هذه الآية أن الله جل وعلا دحى الأرض بعد خلق السماء، فظن البعض التعارض ولا تعارض، ذلك أن الله جل وعلا خلق الأرض قبل السماء، ثم خلق الله جل وعلا السماء، ثم دحى الله جل وعلا الأرض بأن أخرج منها ماءها ومرعاها، فلا تعارض. ولا يكون التعارض في آي الكتاب ولا فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يتوهم البعض التعارض. إذا ألف الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابه الطيب النفيس دفع إيهام التعارض فقال إيهام، قال: ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد واختاره ابن جرير، أي أن هذا القول رجحه ابن جرير. واعلم أن المفسرين في قول الله تعالى بعد ذلك لهم فيه قولان. القول الأول: بعد ذلك، أي أن الأرض دحيت من بعد خلق السماء، وهذا قول ابن عباس وهو الذي اختاره ابن جرير وغيره وهو الصواب. القول الثاني أن قول الله جل وعلا بعد ذلك أي مع ذلك، والمعنى: والأرض مع ذلك دحاها. وقالوا إن الأرض خلقت ودحيت قبل السماء، وبه قال مجاهد والسدي. والراجح الأول وهو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله وابن جرير والبغوي والقرطبي والشوكاني والسعدي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال ابن جرير في القول الأول: إنه أشبه بما دل عليه ظاهر التنزيه، والمعروف من معنى بعد أنه خلاف معنى قبل. فعلى هذا القول يكون معنى بعد على أصله وظاهره. والأرض بعد ذلك، أي بعد خلق السماء، دحاها. ثم فسر الله جل وعلا قوله دحاها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس قال: حدثنا أبي محمد بن إدريس إمام، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي. عبد الله بن جعفر الرقي ثقة تغير بآخره. قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي ثقة ربما وهم، عن زيد ابن أبي أنيسة ثقة له أفراد، عن المنهال ابن عمرو أبو عبد الرحمن صدوق ربما وهم، عن سعيد بن جبير ثقة ثبت، عن ابن عباس دحاها ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام، فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها، وقد تقدم تقرير ذلك هنالك. ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر في قوله وهذا معنى قول ابن عباس ساق هذا الإسناد لتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، مستدلا به على قوله فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاه، فهي تفسيرية مبينة لمعنى قوله تعالى دحاها. وقوله والجبال أرساها، قرأ الجمهور بنصب الجبال على الاشتغال، وقرأ الحسن وغيره بالرفع على الابتداء، والألف واللام في الجبال للعموم، وأرساها أي ثبتها جعلها راسية في الأرض تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق. قال أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. فالله قرر الأرض وأثبتها بالجبال كما قال الله تعالى والجبال أوتادا، وفي هذه الآية والجبال أرساها. وقبل ذلك في قول الله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج أي الله جل وعلا منها أي من الأرض ماءها، ما فجر فيها من الأنهار وما كان فيها من العيون والبحار، ومرعاها أي أنبت نباتها الذي هو مرعى، وبه قال الضحاك. وذكر بعض علماء التفسير وجه تقديم ذكر إخراج الماء والمرعى على إرساء الجبال مع تقدم الإرساء عليه للاهتمام بأمر المأكل والمشرب، قاله الشوكاني وغيره. وقوله والجبال أرساها كما تقدم معنا، قال الإمام أحمد وكذا الترمذي حدثنا يزيد بن هارون ثقة متقن، قال أخبرنا العوام بن حوشب ثقة ثبت، عن سليمان ابن أبي سليمان مولى ابن عباس ضعيف، وقال الذهبي مجهول، عن أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري النجاري صحابي جليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وعرفت علته وأن فيه سليمان ابن أبي سليمان مولى ابن عباس ضعيف. وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا ابن حميد محمد ابن حميد ابن حيان ضعيف شيخ ابن جرير، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، عن عطاء ابن السائب صدوق اختلط، وسماع جرير من عطاء بعد الاختلاط، عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي المقرأ ثقة ثبت عن علي، وقد سمع أبو عبد الرحمن السلمي من علي كما نص على ذلك الأئمة منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن علي قال: لما خلق الله الأرض قمصت. وهذه المادة في لغة العرب تدل على أصلين، أحدهما نزو وحركة، فتقول العرب: قمص البعير إذا رفع يديه ونزل عليهما جميعا. وقالت أي الأرض: تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعملون علي بالخطايا، فأرساها الله بالجبال. أنت ترى أن ابن كثير رحمه الله تعالى يسوق ما ورد في الباب في مسألة الجبال، فهو في تفسير قول الله تعالى: والجبال أرساها. ففي حديث أنس الذي تقدم بيان ضعفه الشاهد منه: فتعجبت الملائكة من خلق الجبال. نعم، لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت. وفي أثر علي: فأرساها الله بالجبال. هذا موطن الشاهد، وأنت ترى أن الأثر ضعيف. قال: فأرساها الله بالجبال، فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون، وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحر يختلج لحمه. قال ابن كثير: غريب. ورواه ابن جرير بإسناد آخر وفيه ضعف أيضا. وقوله: متاعا لكم ولأنعامكم، قرأ الجمهور متاعا بالنصب، وقرأ ابن أبي عبلة متاع بالرفع. وقوله: متاعا لكم أي منفعة لكم ولأنعامكم من الإبل والبقر والغنم. وفي هذه الآية رد على نفاة الحكمة والتعليل من أشاعرة وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي دحى الأرض فأنبع عيونها، وأظهر مكنونها، وأجرى أنهارها، وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها، وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مد احتياجهم إليها في هذه الدار، إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. فقول الله جل وعلا: متاعا لكم ولأنعامكم، كما بين ابن كثير رحمه الله تعالى وفسر. وقد تكلم بعضهم حول هذه الآية في مبحث شكل الأرض، أمبسوطة هي أم كروية مستديرة. الله جل وعلا قال: والأرض بعد ذلك دحاها. وهكذا قول الله تعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. نعم، وعلمت معنى الدحو في لغة العرب، واتفق علماء الهيئة أن شكل الأرض مستدير، والبحث في الشكل لا في حركتها، في شكل الأرض لا في حركتها، فمبحث حركتها آخر. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على أنها مستديرة، فقال: وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة. قال تعالى: كل في فلك يسبحون. قال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل. وفي لسان العرب الفلك الشيء المستدير. قال بعض المفسرين من أهل السنة: فهذا نقل لإجماع الأمة من إمام جليل في علمي المعقول والمنقول على أن الأرض على شكل الكرة. وللتوسع في هذا المبحث مقام آخر، وهذا خلاصته. مبحث آخر وبه نتم: ذكر بعض المفسرين زمنا في وقت الدحو والأرض بعد ذلك دحاها، ولا دليل على ذلك أعلمه من كتاب الله ولا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحيث لا دليل فالواجب عدم القول بما لا دليل عليه، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.